بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
من فضائل أهل القرآن،
لفضيلة الشيخ
عبد الله بن وكيل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه، وعلى آله وعلى أصحابه وأتباعه على شرعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما صح ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأخلاق أمر مطلوب من كل مؤمن، وأهل القرآن هم أولى الناس بالتخلق بما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول أهل القرآن، ينبغي ألا ينصرف الذهن إلى طائفة معينة من أهل الإسلام، وهم الذين يحفظون ويحفظون كلام الله عز وجل. نعم، إنهم هم أول من يدخل في أهل القرآن، ولكن كل مسلم أكرمه الله بهذا الدين، وحفظ من كتاب الله قليلا أو كثيرا فهو من أهل القرآن. ومن هنا فالخطاب لأهل القرآن خطاب لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، بما فيهم حافظ القرآن وتاليه والمحفظ له، أو من يحفظ من كتاب الله قدرا قل أو كثر، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة، أولا ينبغي قبل أن ندخل في أخلاق أهل القرآن أن نتبين ولو بإيجاز بعض الفضل والثواب الذي ورد في قراءة هذا القرآن، أو في تعليمه، أو في تعلمه ومدارسته. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور رحيم. إن هؤلاء يتاجرون مع الله عز وجل، والتجارة مع الله عز وجل تجارة لا يعتريها خسران، لا يعتريها البوار الذي يقع في تجارات هذه الدنيا، لأنها معاملة مع الكريم. وأما تجارات أهل الدنيا فأصلها قائمة على المشاحة وعلى المنازعة وعلى انتزاع الربح والظن به، وأما التجارة مع الله عز وجل فهي تجارة مع من يعطي الكثير على العمل القليل. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية عن الخيرية في هذه الأمة بأنها لمن تعلموا القرآن وعلموا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والتعلم هنا يشمل القدر الكبير والقدر اليسير، والتعليم يشمل القدر اليسير هو الغدر الكبير. خير هذه الأمة أولئك الذين يشغلون أوقاتهم بالتعلم لكتاب الله وبإهداء هذا النور المبارك إلى غيرهم وذلك بالتعليم. والثواب في هذا عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لو قرأت صفحة واحدة من كتاب الله لربما تعبت من عد حروف هذه الصفحة. كيف وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل أو ما تيسر لك من كتاب الله عز وجل، فبكل حرف تقرأه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا تزال قابلة للتضعيف عند الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة وهم ملائكة الله عز وجل، والذي يقرأه ويتسعسع فيه وهو عليه شاق له أجران. وإنما قال في الذي يتسعسع فيه وهو عليه شاق أجران: أجر المشقة وأجر التعلم. أما الذي يقرأه وهو ماهر به فهذا لا يحد بعدد، فلا يظن ظان أن الذي يتتعتع في القرآن أفضل ثوابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له أجرين، وإنما ذكر هذا لأن أجره محدود. وأما الذي يقرأه وهو ماهر به فذلك لا يحد بعدد، إنه مع السفرة الكرام البررة. ومن فضيلة هذا القرآن أن قارئه ينتفع به الناس كما ينتفعون بالغذاء الطيب الرائحة. مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة، ريحها طيب وطعمها حلو. ومثل الذي المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب ولا طعم لها. المؤمن الذي يقرأ القرآن يتغذى الناس به بالجلوس معه والحديث إليه وجواره ومعاملته، كما أن صاحب الأسرجة ينتفع برائحتها ويلتذ، ولكنها أيضا تقع من جوعه موقعا حسنا. فكذلك الذي يقرأ القرآن جمع مع الإيمان الذي هو هذه الرائحة الزكية، جمع معه هذا الغذاء وهي تلك الأسرجة التي يأكلها صاحبها. هذا القرآن جعله الله عز وجل مرتقا وسلما لنيل كرامته ورفقه. ولهذا جاء في حديث عمر مرفوعا: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم في صحيح. يرفع به أقواما في الدنيا ويرفعهم به أيضا عند الله عز وجل يوم القيامة، ويضع به آخرين وهم الذين تولوا عنه وأعرضوا عنه، يضعهم في الدنيا ويضعهم في الآخرة. هؤلاء الذين يضعهم القرآن أدناهم الكفار، ولكن أيضا قد يقع للمسلمين لمن ينتسب إلى هذا الدين أن يضعه القرآن، وذلك إما للإعراض الجزئي عنه وإما للتنكب عن أحكامه والامتثال لأوامره. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه الإمام مسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير الصواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. إن الواحد منا إذا وقع في في ورطة أو أمر مؤلم أحب أن يكون له شفيع يحاج عنه ويرفع من قدره، وربما يتوسل إلى من عنده هذه الحاجة لأجل أن يقضي له الحاجة. وما أحوج من حالة يقع فيها العبد من تلك الحالة التي يقع فيها يوم القيامة. فتأتي هذه السورتان بل القرآن كله كما قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. تأتي تحاج عن هذا العبد وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه، فإنه كان يقضي ليله أو كان يقضي نهاره في هذه القراءة، فلما كان مشغلا لهذا الزمن بهذه الطاعة كانت هذه التي شغل بها الزمن هي التي تحاج عند الله عز وجل. لأن كان الناس يغلط بعضهم بعضا ويتحاسدون في الدنيا، فما حق شيء ينبغي أن يتحاسدوا فيه سوى القرآن الكريم؟ إن الناس تعتصر قلوبهم والعياذ بالله أحيانا على ما لم يرزقه واحد ولا يرزقون، أو جاه يكون لإنسان ولا يكون له، أو سلطان، والحسد في حد ذاته مذموم. ولكن المقصود حتى الاغتباط، حتى الاغتباط بمعنى أن تتمنى أن يحصل لك مثل ما حصل للآخر، الاغتباط الحقيقي لا ينبغي أن يكون في عرض من الدنيا. لأن رأيت صاحب المال فلا تتمنى أن يكون لك مال مثله، أو إن حق لك أن تتمنى أن يكون لك مال مثله، ولصاحب الجاه أن يكون لك جاه مثله، ولصاحب السلطان أن يكون لك سلطان مثله، حتى لو أردت أن يكون ذلك في مرضات الله فإن هناك ما هو أحق من هذا، وهو حمل كتاب الله عز وجل. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا غير من خير مما يتعلق بفضل القرآن الكريم. لكن ينبغي لقارئ القرآن بل لكل أهل الإسلام أن يتخلقوا بجملة آداب. ولعلي قبل أن أذكر تفصيلا في هذا أذكر كلاما للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآزري، فقد ذكر كلاما موجزا وإن يكن طويلا فيما ينبغي أن يكون عليه حملة كتاب الله عز وجل. ولا نستطيع أن نمر على كل أخلاق أهل القرآن، وإنما نتكلم عن 5 أو 6 صفات فقط، لكن لو سمعنا إلى هذه التي هي على سبيل الإجمال ثم نعود إلى التفصيل بعد ذلك. يقول رحمه الله: أول ما ينبغي له أي لحامل القرآن أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية، باستعمال الورع في مطعمه ومشربه وملبسه ومشربه، بصيرا بزمانه وفساد أهله فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما أفسده من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه، إن تكلم تكلم بعلم، إذا رأى الكلام صوابا، وإذا سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا، قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه ليأمن من شره ومن شر عاقبته، قليل الضحك مما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك إن مر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعن، فإن مزح قال حقا، باسط الوجه طيب الكلام، لا ينزح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسقط مولاه، لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا لمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم حيث يجوز له ذلك، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دليلا. إلى كل خلق حسن جميل حافظا لجميع جوارحه عما نهى الله عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، ولا يجهل، فإن جهل عليه حلم لا يظلم، وإن ظلم عفا لا يبغي، وإن بغي عليه يصبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه، إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير، يطلب الرفعة من الله لا من المخلوقين، ناقص للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتآكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يدارك به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسب هو القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو الحلال ما يستر به عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عنه أمسك، يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يبغيه، يتبع واجبات القرآن والسنة بأكل الطعام بعلم، ويأكل بعلم، ويشرب بعلم، وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، ويزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، ويحاور جاره بعلم، يلزم نفسه بالرواردين فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يبذر بهما ولا يحقرهما، إن استعان به على طاعة أعانهما، وإن استعان به على معصية لم يعنهما عليه ورفق بهما من معصيته إياهما، يحسن الأدب ليرجع عن خبيث ما أراد مما لا يحسن بهما فعله، إلى آخر كلامه رحمه الله. ولكن بعد هذا الإجمال فهناك صفات ينبغي أن يركز عليها، لأنها من الأخلاق التي يلزم الامتثال لها. أولا الإخلاص في قراءة القرآن وفي تعلمه وفي تعليمه، والله سبحانه وتعالى فرض علينا الإخلاص في كل علم وعمل وحال، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر، الحديث الذي هو قاعدة الإسلام الكبرى، الذي لا يبقى باب من أبواب الفقه إلا ويدخل فيه، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وذكر الدنيا هنا وذكر المرأة هنا ليس على سبيل الحصر، ولكن من كانت هجرته إلى أي غرض من أغراض الدنيا فإنما يصيب هذا الغرض فقط، وأما عند الله عز وجل فليس له نصيب. والإخلاص في قراءة القرآن الكريم وفي تعلمه وتعليمه عزيز كما هو شأن بقية الأعمال. ولهذا خاف عمر رضي الله عنه من أقوام في زمنه من أن يداخلهم ترك الإسراف. قال عمر رضي الله عنه: لقد أتى علينا، أي زمن، لقد أتى علينا وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله. فلما كان ها هنا، أي لما وصلنا إلى هذا الزمن، فلما كان ها هنا بأخرة، خشيت أن رجالا يتعلمون به يريدون به الناس وما عندهم، فأريد الله بقراءتكم وأعمالكم، وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي، فأما اليوم فقد مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم بما أقول: من أعلن خيرا أحببناه وظننا به خيرا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم وبين الله عز وجل. رواه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ويقول جابر رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعجمي والأعرابي، أي ليس كلنا يحسن قراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم، فاستمع صلى الله عليه وسلم ثم قال: اقرأوا فكل حسن، اقرأوا فكل حسن، أي قراءة هذا وذاك. سيأتي قوم يقيمونه كما يقيمون القدس يتعجلونه ولا يتأجلونه، أي يتعجلون ثوابه في الدنيا وذلك بإدراك حظوظها، ولا يتعجلون أن يطلبون الثواب عند الله عز وجل لأن ثواب الله آجل. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وعن العباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى يخاض بالخيل في سبيل الله، ثم يأتي قوم يقرؤون القرآن فإذا قرأوه، انظروا حالة هؤلاء والعياذ بالله، فإذا قرأوه قالوا: قد قرأنا القرآن، فمن أقرأ منا، فمن أعلم منا، يقولونه تعجبا من حالهم. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن التفت إلى أصحابه: هل ترون في أولئك من خير؟ هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: لا. قال: فأولئك منكم وأولئك من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. أخرجه ابن مبارك في الزهد وابن أبي شيبة والطبراني وحسنه المنذري. إن الإخلاص في قراءة القرآن الكريم يعني أن الإنسان لا يتأكل بكتاب الله عز وجل، لا يقرأ لأجل أن يقال إنه قارئ، ولا يحفظ لأجل أن يقال إنه حافظ، ولا يجلس للتعليم لأجل أن يقال إنه معلم، أو أنه يفني سحابة يومه أو نهاره أو زمنه يفنيه في تعليم القرآن الكريم، وإنما يكون غرضه هو نشر هذه الهداية بين الخلق وابتغاء الثواب والأجر عند الله عز وجل. وما لم يكن عند الإنسان هذه النية الخالصة فإن ذلك ينقلب وبالا عليه عند الله عز وجل. فمن أول أو من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة رجل قرأ القرآن وعلمه، فيعلمه الله أو فيعرفه الله نعمه، ثم يقول الله له: ماذا علمت فيها؟ فيقول: يا رب، قرأت فيك القرآن وعلمته. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل: أي حصل مبتغاك، اذهبوا به إلى النار. ثانيا من أخلاق أهل القرآن العمل بما فيه. إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لأجل أن يعمل به، ولأجل أن يطبق، ولأجل أن يمتثل الإنسان أوامره ويجتنب نواهيه. ولهذا من جعل القرآن محفوظه دون أن يكون عاملا به فإنما هو مستكثر من حجة الله عليه، وإنما تبرأ ذمته ويرضى ربه بأن يعمل بكل ما علم من هذا القرآن الكريم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ إذا كان والدا هذا العامل بالقرآن الكريم يلبسان هذا التاج العظيم، فما هو ثواب الذي قرأ القرآن وعمل به؟ والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، وفيه ضعف لكن له طرق متعددة يرتقي بها. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الساحر. يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل أي الذي كان يقرأه كالرجل الساحر، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك. قول أظمأت نهارك في القرآن لا يظلم ولا يسهر، لكن المقصود أنا الذي حملتك على العمل حتى أظمأت نهارك بالصيام، وحملتك على العمل حتى قضيت ليلك في القيام. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والدارمي وصححه البوصيري والحاكم وحسنه ابن كثير رحمه الله عليه. إن العمل بالقرآن هو العمل بمحتمل والإيمان بمتشابه والرد إليه عند التنازع في قليل الأمر وكثير. ثالثا، من أخلاق أهل القرآن المحافظة والمداومة على تلاوة كتاب الله عز وجل. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. لقد أهل الله سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من قبلنا لأنهم يتلون آيات الله عز وجل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: نعم الرجل عبد الله، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. ويقول صلى الله عليه وسلم: شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وإنما يستطيع قيام الليل من حفظ قدرا لا بأس به من كتاب الله عز وجل، فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. القرآن الكريم سريع التفلس كما أخبر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنه أشد تفلسا من الإبل في عقله. وإنما كان هكذا لأجل أن يتكلف المؤمن كثرة التلاوة له فيزداد أجرا وثوابا عند الله عز وجل. ولهذا عد من خطايا هذه الأمة وذنوبها الرجل يحفظ الآية أو السورة من كتاب الله ثم ينساها. ومن هذا المنطلق النبي صلى الله عليه وسلم نهى حتى عن لفظ النسيان: لا يقول أحدكم نسيت وليقل أنسيت، لأن قوله نسيت كأنه يشعر بأنه لا اكتراث عنده بالقرآن الكريم، ومن أجل هذا نسي. وإذا قال أنسيت فكأنه يقول: إني لم آل في حفظه ولكن كان السبب خارجا عن إرادتي فنسيت. نعم الإنسان قد ينسى بسبب تركه هو، لكن تأدبا وحتى لا يشعر نفسه عدم الاكتراث والاهتمام يعرض عن نشيط إلى أنشيج. أنت الآن حينما تتذكر هذا المعنى وتتأدى بأن لا تقول نسيت وإنما تقول أنشيت، هذا لا شك يدفعك إلى مزيد من التلاوة والمحافظة عليها. ولقد كان من سلف هذه الأمة من يختم القرآن في 40 يوما، ومنهم من يختمه في 30، ومنهم من يختمه في 20، ومنهم من يختمه في 10 أيام، ومنهم من يختمه في 7، ومنهم من يختمه في 5، ومنهم من يختمه في 3. قال الإمام النووي: وقد وجد من يختم القرآن في الليل مرة وفي النهار مرة، بل من يختمه في الليل مرتين وفي النهار مرتين، بل من يختمه في الليل 3 وفي النهار 3، بل من يختمه في الليل 4 وفي النهار 4. مع أن السنة ألا يزاود الإنسان في ختم القرآن الكريم 3 أيام، لأن هذه القراءة التي هي في 3 أيام هي القراءة التي يتأتى معها الفهم والتدبر والتبصر لآيات الله عز وجل. وقد يمضي على الناس زمان، يمر على العبد السنة كاملة لا يختم فيها القرآن ولا مرة واحدة، وإنما يختمه إن ختمه في رمضان مرة أو مرتين، وهذا بلا شك نوع من الهجران لكتاب الله عز وجل. والذي ينبغي أيها الإخوة أن يكون للعبد المؤمن نصيب كل يوم من كتاب الله عز وجل، قل ذلك أو كثر، بل إن الإنسان لو عود نفسه على الحضور إلى الصلاة مبكرا وقرأ فيما بين الأذان والإقامة لأمكنه أن يختم القرآن الكريم في أقل من 40 يوما، أي في 30 أو أقل من 30، ومعنى ذلك أنه سيتأتى له أنه يختم القرآن في السنة 12 مرة. من أخلاق أهل القرآن التخلق بمحاسن الشرع والآداب التي جاء بها هذا الدين الحنيف في كتاب الله أو في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد سبق معنا في كلام الآجري رحمه الله طرف كبير من هذه الأخلاق ومن هذه المحاسن. وقارئ القرآن الكريم من أولى الناس بأن يتأدى للآداب التي تلزمه في لسانه، والآداب التي تلزمه في سمعه، والآداب التي تلزمه في بصره، والآداب التي تلزمه في طعامه وشرابه، والآداب التي تلزمه في معاشرته مع الخلق سواء كانوا من الأقربين أو من الأبعدين. وليس المجال مجال تفصيل لهذه الأخلاق، وإلا كان الكلام عن تفصيل أكثر الإسلام. وإنما الذي ينبغي أن كل حسنة أمر بها الشرع، فقارئ القرآن أولى الناس مبادرة إلى امتثال هذه الحسنة، وكل سيئة نهى عنها الشرع فهو أسرع الناس إلى البعد عنها وتركها في ابتغاء وجه الله عز وجل. خامسا، من أخلاق أهل القرآن التحلي بما فيه توقير وتكريم للقرآن الكريم، والذي ينبغي أن يتحلى الإنسان بجملة من الصفات أذكر منها على سبيل التمثيل فقط. مثلا السواق عند القراءة، هذا فيه نوع من إكرام الله عز وجل، يقرأه الإنسان بفم بعيدة عنه الرائحة الكريهة. الطهارة، وإن كانت الطهارة ليست واجبة لكن ينبغي أن يكرم كتاب الله عز وجل إذا قرأه قرأه على طهارة. القراءة في مكان نظيف والبعد عن قراءته في الأماكن القذرة. أيضا استقبال القبلة حين القراءة، التدبر والخشوع حين القراءة، البكاء عند قراءة آيات الله عز وجل. فإن لم يكن المرء باكيا تباكى حينما يمر بآية فيها ذكر الجنة أو آية فيها ذكر النار. والله عز وجل قد أخبر عن عباده المؤمنين أنهم يخرون بالأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إن قراءة القرآن ينبغي أن يستحضر العبد وهو يقرأ كتاب الله عز وجل أنه يقرأ كتاب ربه عز وجل، كتاب الغفور الرحيم، كتاب العزيز الجبار المنتقم، كتاب اللطيف الخبير. يقرأ هذا الكلام فيلتذ به ويتدبر في معانيه. ولهذا لا ينبغي أن يكون هم العبد حينما يقرأ الكتاب أن يعد الصفحات، فإذا بدأ في قراءة الصفحة وضع إصبعه على نهاية الصفحة حتى يكملها إلى الصفحة التي تليها، وإنما ينبغي أن يوطن نفسه أن ينتفع وأن تكون كل آية من آيات الله عز وجل تزيده إيمانا وتدبرا وخشوعا. بهذا يحيى المؤمن. وأما القراءة الهدف وإن كانت إن شاء الله لا يحرم صاحبها من أجر، لكن ليست هي المقصودة، وإنما المقصود القراءة التي تولد خشوعا وتولد طاعة وإخباتا لله عز وجل، وهي القراءة المتأملة المتدبرة الذي إذا مر الإنسان فيها بآية سؤال سأل الله الجنة، وإذا مر بآية نار تعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها إجلال وتكبير لله عز وجل سبح الله وكبره ومجده، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أيضا سأل الله سبحانه وتعالى الجنة، إلى غير ذلك مما ينبغي أن يتدبره وأن يتذكره. من الآداب أيضا إحسان التلاوة. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله ورتل القرآن ترتيلا. ولقد وصفت أم سلمة رضي الله عنها قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كانت قراءة مفسرة، يقرأ حرفا حرفا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي أن نتنبه له كثيرا. يجب على الواحد منا أن يجتهد في تعلم كتاب الله عز وجل كيف يقرأه، كيف يحسن تلاوته. والعجيب أن يمضي على الإنسان زمن طويل، فربما تمضي حياته كلها ولن يثني ركبه عند مقرئ يتعلم منه كيف يقيم لسانه بكتاب الله عز وجل. والقراءة من غير تعلم قد تؤدي إلى تحريف المعنى، بل قد تؤدي والعياذ بالله إلى قلب الحق باطل والباطل حق، بل ربما ينسب إلى الله عز وجل بسبب قراءته ما لا يجوز، بل ربما يحلل حراما ويحرم حلالا مما جاء في كتاب الله عز وجل وهو لا يعقل ولا يدري. ومن هنا فيجب على كل مكلف أن يتعلم من قراءة القرآن ما يقيم به لسانه. أما التجويد وإحسان التلاوة هذا أمر آخر لا يجب على كل المخلوقين، لكن الذي لا بد منه هو أن يتعلم كيف يقرأ قراءة لا تجعله يقع في اللحن الجلي، في اللحن الذي يحيل المعنى، فيقرأ كلام الله عز وجل ويكون بقراءته هذه محرفا للمعاني، مبطلا للحق أو محقا للباطل. كما ينبغي أن يبتعد الإنسان عما يشعر بعدم افترافه عند قراءة القرآن الكريم. ولهذا قالوا يجب على العبد أن يتحاشى عن الضحك في أثناء قراءته القرآن الكريم، وأن يبتعد عن الكلام فيما لا ينفع أو فيما لا خير فيه، وأن يبتعد عن العبث بيده أو رجله أو نحو ذلك، وأن يبتعد عن النظر إلى ما لا يحل له أو السماع لما يحرم عليه. إن هذا الذي يفعل مثل هذا الشيء وخاصة إذا نظر إلى محرم أو سمع محرم يصدق عليه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه بقراءته وتركه للامتثال لم يكن للقرآن عنده احترام ولا نصيب من التوقير والإكرام. من الأداب أيضا وأخلاق أهل القرآن الاستماع على قراءة القرآن الكريم. قد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يستمعون فيقرأ أحسنه القراءة أو يقرأ أكثر من واحد منهم، والذي ينبغي أن يكون في مساجد المسلمين مثل هذا الاستماع الذي يتعلم فيه الناس قراءة كتاب الله عز وجل، ولو كان ذلك يوما أو يومين في الأسبوع. يكون في المسجد حلقة يجتمع في حلقة يجتمع فيها الناس فيقرؤون كتاب الله عز وجل ويعلمون كيف يقرؤون كلام الله عز وجل، ومن هنا يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ويحسن القارئ قراءته لكتاب الله عز وجل. ومثل هذا يخطط عليهم قوله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة، وهو أيضا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال لهم: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا من الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. والحديث رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فالمطلوب هو أن يكون بين المسلمين أن تحيى هذه المجالس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مجالس يباهي الله عز وجل بها الملائكة. يقول للملائكة: انظروا إلى عبادي هؤلاء الذين يمضون وقتهم ويتركون الدنيا والجري وراءها ولو ساعة من نهار أو ساعة من أسبوع أو نحو ذلك مما يتيسر للعبد المؤمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التخلق بأخلاق القرآن والتأدب بآداب هذا الكتاب الكريم، وأن يجعلنا من حفظة كتابه والعاملين به والآمرين به والناهين عن نواهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزا الله خير خير الجزاء لهذه المحاضرة القيمة، وجعلنا الله جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وردت إلينا أسئلة كثيرة نختار بعضا منها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود أن تذكر لنا بعض المراجع والكتب عن مكارم الأخلاق وعن أخلاق حامل القرآن.
بالمناسبة أنا لما طلب موضوع المحاضرة اخترت أخلاق أهل القرآن، والغريب أنني وجدت أن هذا العنوان هو عنوان كتاب لأبي بكر محمد بن حسين الآجري، وهذا الكتاب نافع وفيه كثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان أخلاق أهل القرآن لأبي بكر محمد بن حسين الآجري.
من فضلك اقلب الشريط.